الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في درس أمس ذكرت أن هذه الآية المباركة اشتملت على جمل، الدعاء تشتمل على آية على الدعاء حتى سميت آية الدعاء، وعلى الوسيلة العظمى لإجابة هذا الدعاء، الوسيلة أو التوسل إلى الله عز وجل بالطريقة التي تنجح هذا الدعاء ويجيب الله بها الدعاء. وذكرت البارحة أن هناك أمورا أساسية لا بد منها لتحقيق رجاء العبد في الله عز وجل، يعني ليجيب الله دعاء السائل. قد يكون السائل ملهوفا ولا يجيبه الله، وقد يكون السائل متضرعا ذليلا ولكن لا يجيبه الله لأنه يكون قد ارتكب الحاجب الذي يحجب بينه وبين قبول الدعاء. وأساس هذا الحاجب أكل الحرام، وإحنا نعلم علم اليقين إن في آخر الزمان من لم يأكل الربا يناله غباره، يعني الإنسان يحرص على ألا يأكل الربا لكن يناله من غبار الربا من حيث يدري أو من حيث لا يدري، مثل هذا يعفو الله عنه. إذا كان الإنسان لا يقصد أكل حرام نسأل الله أن يعفو عنه، لكن إذا جاءه من شيء من حيث لا يدري أن هذا ربا أو أنه كذا أو أنه كذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لأن العناء في الحياة قد يكون سبب من أسباب إجابة الدعاء، يعني الكد على العيال والبحث عن الرزق الحلال قد يجهدك ذلك، قد تتعب فيه، كلما تعبت ازددت من الله قربانا. وكان لك الأمل الكبير في أن الله يستجيب لك السفر، وكون الإنسان يعني ما يحرص على أن يتزين، لأن الأصل في الزينة للنساء، من عادة الرجل يعني ينبغي أن يكون يعني ما هو ذلك المتنعم، يعني ينبغي له مهما كان في النعمة أن يخشوشن قليلاً، لأن التنعم هذا يؤدي إلى الترف، والله تبارك وتعالى لم يؤاخذ قوما فردا، لم يؤاخذ فردا ولا أكثر من فرد، ولا أمة ولا جماعة إلا بسبب الترف. يعني كل الأمم التي هلكت هلكت بسبب الترف. أن إذا أترف الإنسان وتنعم وزاد في النعيم وينشغل، يبي ينشغل عن الله وينشغل عن الدار الآخرة ويفرح بما أوتي. وما أرسلنا من قبلك في قرية من الذين إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم وحكمناهم، أو أمرناهم بالبر والخير فعصوا أمر ربهم، أمرنا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. المترفين عم، يعني في آيات كثيرة من كتاب الله تدل على أن الترف هو سبب الهلاك، وأن الإنسان يكون يخشوش ولو قليلا، يعني دايما يكون كل يوم. وكنت أبحث من قديم الزمن في حديث وذكره الطابع سنن أبي داود في مقدمة الكتاب، أذكر أنه أبا أيوب الأنصاري جالس في مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتذكر حديثا ولكن شك في كلمة من الحديث، تذكر حديثا عن رسول الله لكنه شك، هل الكلمة هذه هي عين ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا متردد في حفظها، يعني هل هي عين الكلمة أو غيرها. وأخذ يفكر مين اللي كان معي عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فتذكر أنه عقوة بن عامر أو بن نافع أمير مصر الفسطاط كان ساكن فيه قبل ما تبنى القاهرة بحوالي 350 سنة أو حولها وقريب منها، ويزود يأخذ الزاد ويركب بعيره عشان كلمة، ما هو عشان حديث، عشان شك في كلمة من حديث حفظها عن رسول الله، هي عين ما قال الرسول ولا غيرها ولا ضاعت مني، ويركب بعيره بزاده ويسافر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفسطاط، يقطع كل جزيرة العرب ويقطع إذاك حتى يصل إلى الفسطاط. وعندما دخل المدينة خيام، المدينة كلها مبنية من الخيام، فساطيط فسطاط يعني بيوت من الشعر، أول ما بناها الصحابة بنوها بيوت من الشعر، محل المدينة القديمة في محلها كان اسمها منف اللي كانت في عهد الفراعنة. ولما جاء للفسطاط وصل يمشي في الشوارع والأزكة يبحث عن بيت الأمير ما يلاقي أحد، لأن الناس كلهم في الجهاد في سبيل الله، ما قاعد في المدينة إلا النساء والأطفال، فيسأل الأطفال أين بيت الأمير فيدلون على خيمة من الخيام، ما لها كبير مزية على بقية البيوت، ما لها كبير مزية على بقية الخيام وبيوت الشعر، وينادي على الأمير فيخرج إليه يفرح به فرحا عظيما، هذا أبو أيوب الأنصاري من أخوال النبي محمد، وهو أول ما نزل النبي في بيت في المدينة نزل في بيته لما سأل بعدما بركت ناقته محل المسجد، وقال لي هنا المنزل إن شاء الله، هنا المسجد إن شاء الله، وسأل عن أقرب بيوت أخوالنا لنا فدل على بيته فسكن عند بيته. وأبو أيوب اللي ذكرت لكم في وقت قريب عنده في حديث إفك أن هو الوحيد هو وزوجته كان له موقف دون جميع المسلمين، عندما دخل على أم أيوب في بيتها وقال يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت وأنت يا أبا أيوب سمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال نعم. قالت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان تخون النبي محمدان، يعني لو كنت أنت مكان صفوان بن المعطل الزكواني تخون النبي في أهله؟ قال: وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة تخنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله جميع، طلب من جميع المؤمنين أن يكونوا مثل أبي أيوب ومثل أم أيوب، حتى حين يقول لولا استمعتموه، يعني الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا أبو أيوب وأم أيوب. فأبو أيوب عندما رأاه الأمير طار قلبه من الفرح، حبا لرسول الله وحبا لأقارب رسول الله وحبا لأبي أيوب الأنصار ذاته. قال: انزل يا أبا أيوب. قال: لا أنا ما نبنازل يا بي. جاي له حوالي شهر يضرب ناقته ويقول له انزل عشان تستريح من عنايته، يقول له أنا بنبنازل، كنت معي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث بحديث أنا شككت في كلمة منه ولم أذكر أحدا كان معي إلا أنا، فجئتك عشان تعلمني هالكلمة إن كان عندك منها علم. قال: اقرأ يا أبا أيوب. الأمير واقف على الأرض وأبا أيوب على ناقته، قرأ الحديث، قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تغير عنك ولا كلمة، اللي أنت بتقرأ هذا هو اللي أنا سمعته من رسول الله. يبي يدور عنق الراحة عشان يرجع شاكرا لله ان هداه لهذه المساله ولهذه الكلمه، لكن نظر لقى الامير حافي ما عليه لابس نعال، طلع من بيته حافي من الذل لله والانكسار لله والبعد عن الترف. قال: يا فلان ما لي لا ارى عليك حذاء وانت امير الارض، أمير كل البلاد هذه، ما تلبس نعال، ما عليك حذاء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني المشي أحيانا حفاة. بالمناسبة أذكر الله يغفر له الشيخ محمد بن عثيمين، مرة رأيته يمشي بعنيزة، أنا ركب سيارته ومعي بعض أهلي ويمشي حافي رايح من المسجد اللي بيته، وأناديه تعال اشيلك نوصلك البيت، يقول لي انا ودي امشي وحافي بدون نعال. يعني ما في شك ان هذه ميزات وسيمه لاهل الدين واهل العلم، بس على شرط، يعني ما هو ضروري يتخذونها عاده حتى لا تلوكهم السنه السفهاء ومن لا يعقلون، لان لو شاف دائما ماشي حافي يقول هذا عشان بخله، عشان ما هو راضي يشتغلون نعال، ويحسب ان الانسان كونه اذا مشى حافي شويه عشان يخلي نفسه يعني تخشوشن احيانا وتصير جلده وعندها، ودائما وابدا هذا الجنس يتحمل حد لو جات امراض او ميكروبات او شيء يكون جسمه ادعى لردها من المتنعم. المترف لو واحد عطس عنده رحنا في البيت، ولكن هذا الذي يخشوش ما بيخاف ما تشوفه. الممرضين في المستشفيات في وسط المرض وعايشين. قال: مالي لا أرى عليك حذاء وأنت أمير الأرض. قال: كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا. قال: ومالي لا أرى عليك أثر الإرفاه، يعني الترفه والتنعم والترف. قال: كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. فهو صير أمير وعلى بلاد لها قيمة في ذاك الوقت وبعد ذاك الوقت، ومع ذلك لا ينسى أوامر حبيب الله ورسوله وتعامله وسلوكه ووصيته في السلوك الإنساني العام للكبير والصغير. وقلت لكم النبي محمد يوم يدخل مكة فاتحا وهم قد أخرجوه منها وقهروا وقتلوا أصحابه وآذوهم وأخرجوه من دارهم وأموالهم، ومع ذلك هو داخل يبدأ يرتخي من الذل لله والانكسار بين يديه، وكل ما زاد تضرعا ارتخت رأسه أكثر حتى مس عثنونه، يعني الشعر اللي في أسفل الشفة السفلى بينه وبين اللحية ظهر ناقته من الانكسار لله عز وجل. ويشوف ربنا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني وأنتم حاسين بالذل لله والانكسار لله. لكن إذا كان الإنسان يأكل حرام حيل بينه وبين السماء، لا تفتح له أبواب السماء. في حديث موضوع أن أذكره، سمعت واحد خطيب مرة زمان وأنا صغير يقوله، لكنه موضوع الحديث، أن موسى مر لقى واحد يدعو يا رب يا رب يا رب يا رب ورفع يديه، يذكر، والحديث موضوع قلت لكم، الحديث موضوع، قال يا ربي أما استجبت له؟ يقول قال لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال لما يا رب؟ قال أنا في بطني الحرام وفي بيتي الحرام. الإنسان إذا كان يأكل حرام لا ينتظر إجابة من الله عز وجل، وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. فأول شيء كما قال النبي لسعد بن وقاص لما قال ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ذكرته البارحة، قال أعني أطب مطعمك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. هذا أول أساس. ومن المقدمات التوسل، التوسل إلى الله عز وجل بأرجى ما تعمل من عمل صالح، تثق أنت في قرارة قلبك ونفسك أنك فعلته لله عز وجل، فتسأل الله بهذا العمل الصالح أن يفرج عنك ما أنت فيه من الكرب. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة ممن كان قبلنا أواهم المبيت إلى غار في الجبل، فلما دخلوا جت صخرة وأصكت عليهم باب الغار، ما لهم مبدأ ولا لهم ملجأ إلا فاطر السماوات والأرض. عندما أحسوا بأنهم في هذا المضيق رأوا أنه لن يفرج عنهم إلا دعاء الله عز وجل، ويتوسلوا إليه بصالح أعمالهم. فقال أحدهم اللهم إنك كنت تعلم أن إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران، هذا أحسن ما عمل في حياته، وعمله لله عز وجل، وعمله يزدلب به إلى الله عز وجل. تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أغبق عليهم أحدا، يعني ما أقدم لعيالي ولا لزوجتي ولا ما أشرب الحليب اللي أنا أحلبه من 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 نوقي، ما أقدم لنفسي، لا أذوق أنا ولا عيالي ولا زوجتي إلا بعد ما يشرب أبوي وأمي، ما أقدم عليهم أحد. فناء بي الشجر مرة، يعني المرعى، بعدت بإبلي أو 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 غنمي عن 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 عن, 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 عن منزل أهلي، فلم أروح إلى البيت إلا وقد نام أبي وأمي، أنا ما نقدم عليهم أحد. وقفت والحلاب بين يدي، حامل الحلاب الحليب أو اللبن اللي هو حلبه، اللبن اللي هو حلبه مسك بيده وبهم نايمين، والصبية عيالي يتضاغون حولي يبكون يصيحون يبون الطعام يبون الحليب. الزوجة تبي تصبر وهو يصبر، لكن هل العيال الصغار اللي يبكون يتضاغون يعني يصيحون من الجوع، وأنا لا أقدم على أبي وأمي أحدا. حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت أقاما، اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلته ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه من الكرب. فالحال انشال ثلث الصخرة عنهم، ارتفع ثلث الصخرة عنهم وصار باقي الثلثين لكن ما يقدرون يخرجون. قال الثاني اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لابنة عام، كان لي ابنة عام وكانت من أحب الناس إلي، وأنها مستها حاجة، معنى الحديث مستها حاجة، فجاءت إلي وطلبت مني شيئا يسد رمقها، فطلبت منها قبل ذلك أن تمكنني من نفسها فأبت علي، فلما اشتدت بها الحاجة اشتدت بها الحاجة ورأت أن لا مفر لها من ذلك، جاءتني لتمكنني من نفسها. فلما جلست بين رجليها قالت: يا ابن العام اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه. فارتفعت عنها وأعطيتها ما تريد: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانطلق الثلث الثاني من الصخرة وبقي الثلث، ما نستطيع الخروج، لكن ما نستطيع الخروج. فقال الثالث: اللهم إن كنت أعلم أني استأجرت آجيرا، يا ليت النصارى أولادي يعلموا العلم من ذا، يا ليت أعداء الإسلام ورماته بالسوء يعلمون هذا الدين وهذا العلم. اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت آجيرا وأعطيت الأجراء حكم، إلا واحد منهم ترك حق أجرته وذهب، فنميته له حتى صار له واد من إبل وواد من إبل ومن الغنم ومن البقر. جاء بعد دهر وعليه رقيق، عمال صار يشتري عبيد يرعون هالإبل من مال العامل، يعني نميل ماله بإبله وعبيده ورعاته حتى صار له ذاك الوادي المملوء من البر والخير. فجاءني قال: يعني أعطيني أجرتي. قال له: شوف هذا الوادي هذا أجرتك، ما فيه من حيوان وما فيه من إنسان كله لك. قال: تسخرون يا عبد الله؟ قال: لا أسخر منك، هذا مالك نميت لك، الله بارك لك فيه. فذهب واستاقه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا من هو. فخسر كامل الصخرة وخرجوا يمشون أجمعين. هذا مثال يضربه حبيب الله ورسوله للعمل الصالح والتعرف إلى الله في وقت الرخاء ليتعرف إليك في وقت الشدة. الإنسان إذا تعرف مثل ما يقول النبي فيما يؤثر من الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف إليك في الشدة. اعرف ربك وأنت صحيح وأنت صحيح وأنت معافى وأنت صحيح معافى. إذا جاك ضر يجيبك، إذا دعوته يجيبك. يقول ربنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفيه أمور وإنه لا يحب، اسمع، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، يعني العبد اللي يعتدي على حقوق الله أو حقوق العباد. العبد اللي يعتدي رجاءه في الله قليل لأنه معتدي، ودعاءه لا يستجاب، إنما يتقبل الله من المتقين. دعاءه ما يستجاب لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين. يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني أي شيء تفسد به في الأرض من أذى لنفسك، من أذى لأهلك، من أذى لجيرانك، من أذى لأوليائك، من أذى للبعداء عنك، أي فساد في الأرض، أي فساد في الأرض يحول بين العبد وبين قبول الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. دعاءك على ولدك اعتداء. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يدعو على ماله، وينهى رسول الله الإنسان أن يدعو على ولده، ينهى الولد أن يدعو الإنسان على أهله على زوجته. يعني لو ولدك طلع خلى عينك تبي تطق من الأذى لا تدعو عليه، ادعينه لا تدعو عليه. لو أهلك آذوك بأي حركة من حركات الأذى لا تدعو عليهم، امسك لسانك واربطه عن الدعاء على أهلك. إن إذا دعوت على أهلك أنت معتدي، يبغض الله منك هذا العمل، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إنه قريب من المحسنين. فالإنسان اللي ما يدعو على أهله ولا يدعو ظلما وعدوانا، لا يدعو ظلما وعدوانا، يعني يدعو لحاجته. لو واحد أذاك اطلع إلى الله أن يكفيك شره، ادعو ربك أن يكفيك شره بما شاء، وعند الله علمه وعلمك. ودعوة المظلوم في حديث عبد الله بن عمر، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ما يحول بينها وبين الإجابة شيء. يقول لأنصفنك ولو، أو لأنصفنك ولو بعد حين. ولذلك اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم اللي كنت ظلمته، اتقي دعوته عليك. يعني معناها لا تظلم الناس، لا تؤذي أحد، لأنك لو أذت أحد بغير حق قد يدعو عليك، وإذا دعا عليك لا يردها الله عنه ويستجيب الله لك فيه، وهو القوي العزيز الذي بيده ناصيتك وحركاتك، ويقدر يشيل لك ويمت في الحال وانت ماشي، حتى لا يتمتع بك مال ولا تتمتع بمال ولا بعيال ولا بأحد. اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وهي لا ترد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكان الصحابة كما قلت لكم في حديث عبد الله بن عمرو، إذا عند الإفطار يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا كان دعاءه، كان دعاءه هو قدر يجمع عياله عند الإفطار يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة كما ذكر، وللصائم عند فطره دعوة لما ترد، دعوة ما ترد. قلت لك عبد الله كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين في العبادة، يعني ما هو الصحابة كلهم على صراط المستقيم، لا يعلم واحد من أصحاب محمد حار عن الطريق المستقيم. إذا جاتك أخبار عن واحد من أصحاب محمد لا تحرص على، إن كانت سيئة لا تحرص عليها ولا تحرص على قبولها، حتى لا يقع في قلبك شيء من بغض أحد من أصحاب محمد فقد يحول بينك وبين الجنة، لأن حب أصحاب محمد من الإيمان، وبغض أصحاب محمد من النفاق. ولن تجد رجلا يبغض أحدا من أصحاب محمد وإيمانه صحيح، لن تجد أحدا يبغض واحدا من أصحاب، ما فيهم حقير ولا فيهم صغير ولا فيهم منحرف، اختارهم الله لصحبة أكرم رسله، فكانوا أكرم أصحاب الرسل، كانوا أكرم أصحاب الرسل وأفضل أصحاب الرسل وأجل أصحاب الرسل. أنا قلت كثيرا في الحديث الصحيح يخبر النبي محمد معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول يغزو قوم من أمتي مدينة، يحاصرون مدينة، فيقول ينادي أصحاب المدينة من الداخل، من داخل الأسوار، هل فيكم من صحب النبي محمدان؟ فيقول نعم فينا من صحب النبي محمد، فيفتحون له الأبواب. ثم يقول ثم يغدو قوم من أمتي يحاصرون مدينة، فينادي أمن فيها من الداخل، هل فيكم من صحب النبي محمدان؟ يعني أحد التابعين لهم بإحسان، هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا من صاحب النبي محمد. شوف الحب، شوف الإشارة النبوية لتكريم أتباع أصحاب النبي محمد، لتكريم أصحاب أتباع أصحاب النبي محمد. ولما تكلم الحجاج على أنس بن مالك في البصرة كلام قاسي، يكتب له عبد الملك انك انت، يعني لو معنى الكلام انك تقبل رجليه او تغسل رجليه، وذاك يكتب له انس لو كان واحد من اصحاب عيسى دخل على مدينة من مدن النصارى كانوا يكرمون وحشمون اكراما لعيسى. انك وهذا خدم النبي 10 سنوات، يقول فما قال لي اف قط، وما قال لي شيء صنعت لما صنعت، ولا شيء تركت لما تركت. ثم يغزو قوم من امتي فيحاصرون مدينة، فيقول أصحاب المدينة: هل فيكم من صاحب من صاحب من صاحب النبي محمدا؟ فيقول: نعم، فينا من صاحب من صاحب من صاحب النبي محمدا. فيفتح لهم. انظر هذا الخبر لتكريم أصحاب محمد وأتباع أصحاب محمد وأتباع أتباع من أصحاب محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وين هذول عن هذول؟ وين هذول عن اللي يسبون أصحاب محمد ويدعون أنهم مسلمون وأنهم يحبون النبي محمد؟ مع أن القاعدة اللي جربناها في الناس إنك إذا حببت واحد تحب كل اللي حوله، سواء عرفتهم أم لم تعرفه، سواء صار لك بهم صلة. إذا حبيت شخص ولقيت حوله جوق من الناس تحبهم من أجله، من أجل حبيبك، من أجل حيث تحبهم. فأهل ود النبي محمد أصحابه، وغصى أصحابي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن دوروا قاتلوا تزاعلوا، واحد منهم قال الثاني: يا كان أنت وش دخلك؟ الولد المؤدب لو شاف أم وأبوه يعني يتردان في مسألة يروح بعيد عنه عشان ما يدخل بين أبيه وأمه، ويلعبه قد يلعبه الشيطان فينحاز إليه فيغضب الآخر. وأنا قلت لكم لما جاء كعب ابن زهير وكان يرعى وشاعر مشهور وأهله كلهم شعراء، أبوه وأمه وإخوانه وأعواء كلهم وأصحاب المعلقات، أبوه زهير بن أبي سلمة صاحب معلقة من معلقات السبع. وقلت أنه لما نشأ وهو سنه يجي 5 سنين ولا 4 سنين بدأ يقول الشعر، الشعر العالي، وأبوه يخاف أن الولد الصغير هذا يقول شعر يطلع ضعيف شوية في شعر، فبعدين يصير آل أبي سلمة يحصل عليهم نقص بأن واحد من عندهم قال شعر ما هو كامل. وسلط عليه عبدا يرعى معه، يغدو مع الرعي مع الإبل، وقال له إذا قال شعر يضربه، وكان كل العبد ما يضربه يزداد شعرا. ولما أخبر أباه بأن عجز عن 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 ردعه عن الشعر، وجاء بالمساء وقال له عجزت عنه، ركب الأب ناقة وقال اركب يا كعب، وحرس 7 سنين و8 سنين اركب يا كعب. فركب كعب ويجيب الأب نصف بيت أنا نسيه الآن، يجيب الأب عن 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 بيض النعام، والمعروف وذكر النعام يسمى الظليم، ذكر النعام يسمى الظليم، وبيض النعام معروف إنه من أكبر البيض، وبيض النعام لا يمكن أن تراه الشمس، لأن الله جبل الذكر اللي هو الظليم والأنثى أنثى النعام إنها لا تمكن الشمس من أن ترى بيضها، ولذلك يصير البيض أبيض لكن من طول الرقد عليه يشب صفرة، أبيض مشب بنوع من الصفرة. شبه الله بهذا البيض نساء الجنة الحور العين، قال كأنهن بيض مكنون، يعني بيض يستره الظليم وأنثاه عن الشمس، فيكتسب هذا مع البيض هذه الصفرة، فيصف فيه جمال العرب، قلوبهم تتقطع من حب من 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 حبه ومن الميل له. فيصف نساء الجنة الحور حور كأنهن بيض مكنون. فلما بدأ يصف ركب الأب وجاب على نصف البيت على 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 البيض بيض النعام، وقال أجز يا كعب، فجاب نصف الثاني أحسن من نصف أبيه، فذكر الأب بيت آخر نصف الأول فكمله أحسن من نصف أبيه، واستمر اليوم انتهى، قال أجزتك يا كعب، قول الشعر ما تشئت، أعطاه إجازة في قول الشعر. فلما ظهر رسول الله وهاجر إلى المدينة وكعب في إبله وحاله وشعره، قال لأخيه بجير: اذهب إلى يثرب وأتني بخبر محمد، علمني وش هو. فلما جاء بجير عندما رأى النبي محمدا أعلن إسلامه وتاب إلى الله عز وجل من الشرك والكفر، بجير أسلم بمجرد ما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما أسلم بجير بلغ الخبر لكعب، فبدأ ينشد قصائد من تلك الروائع يسب بجيرا ويهجو النبي محمدا وأبا بكر، وفيما يقول: فمن مبلغ عني بجيرا رسالة؟ على أي دين أنت منزل ذلك؟ على خلق، في رواية على خلق، رواية على رأي، رواية على مذهب، لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها أو المأمور منها وعلك. وفتح الله على نبيه مكة، وأهل مكة يخافون أشد الخوف أن ينتقم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعلوه به من الشر وبأصحابه. وناداهم رسول الله: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا فلان كعب بن زهير وعقبة الوليد، ما هو الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة بن أبي جهل، وفلان وفلان وفلانة وفلانة لمغنتين كانت يغنيان بسب رسول الله في مكة ويوم بدر. اقتلوهم اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فهاموا على وجوههم. كعب طار يبحث عن لنجي ولا غيرها، لعل أحد أن يجيره ممن لا يعرف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعكرمة انطلق إلى البحر، إلى جهة بحر جدة، يذهب إلى اليمن أو الحبشة أو إلى الحبشة. وكعبها وكلما أتى قبيلة يقول لها: أجيريني من محمد؟ تقول: لا أجيرك من محمد، ما محمد ما أحد يقدر يجير عليه الآن، ما في قبيلة في العرب تقدر تحمي رجلا من محمد. نصر وبالروح بمسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. فما لم يجد أمامه إلا أن يبعث لأخيه بجير يقول له: يا ماذا أصنع؟ قال: تصنع تؤمن بالله ورسوله وتأتي تائبا، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، يتجاوز عنك رسول الله في كل ما فعل، ومعروف طبعا. فجاء كعب، يقال انه سأل عن احلم اصحاب محمد، قيل ابو بكر، فعرفه بنفسه، جاء بكر وعرفه بنفسه وغطى وجه، خلى ما يبان فيه الا جزء ما يعرفه العرب، غطى تلثم بعمامته على عادة اهل الجاهلية والعرب بغطاء رأسه، ولم يبق شيء إلا شيء ما يعرف. ودخل المسجد النبوي ووقف على الحلقة التي فيها حبيب الله ورسوله وفيها المهاجرون والأنصار، وبدأ بانت سعاده، فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضض الطرف مكحول، إلى أن يقول ويحم. وشوف هو عندما بدأ كشف وجهه، فقام الأنصار بسيوفهم يريدون قتله، سارع الأنصار لإخراج السيوف من جرابها لقتله، وسكن المهاجرون لم يتحرك منهم أحد، سكن المهاجرون ما تحرك منهم أحد، واستمر في قصيدته. الأنصار لما لقوا المهاجرين ما تحركوا، سكنوا. قال ويحمها خلة، هذا أول يلمز الأنصار، ويحمها خلة لو أنها صدقت في وعدها، ولو أن النصح مقبول، وكانت مواعيد عرقوب لها مثلا. وعرقوب جد رجل من الأنصار، عرقوب جد رجل يتعيرون به، لأن هذا الرجل وعد رجلا ثمرة نخلة من نخيله، وكل يوم هذا عرقوب كل ما يجيه الرجال يقول له الثمر نضج اعطيني تناخ، يقول له باكر باكر باكر، ثم عاد عليها عرقوب وأخذها. فجاء الرجل والثمر رايحة منه فضاع، فقال ويحه، فصار يضرب به المثل فيقول مواعيد عرقوب. صاروا الناس إلى اليوم يضربون به المثل، بيقول في الوعد يقول مواعيد عرقوب، فيقول ويحمها خلة لو أنها صدقت في وعدها، ولو أن النصح مقبول، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما وعده إلا الأباطيل. في فتية من قريش، ويقول نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة، وقد كذا كثرت فيها الأقاويل. ويبين أنه لو حمل إلى أسد من أسد السراه، من أسد جبال السراه اللي وراء اللي عند أبها، اللي كانت معروفة بشراسة الأسد، يعني الأسود، يعني الأسد فيها عن أسود من غيرها. يقول لو أني حملت إلى أسد أو دخلت على أسد كذا كذا كذا، دخولي على محمد أكبر علي من دخولي على هذا الأسد، لأنت أخوف عني عن عيني من كذا، إني أخاف منك من هذا. ثم يقول في فتية من قريش، يبي يمدح المهاجرين اللي سكنوا، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. كان الأنصار بهم سواد وقصر، الأنصار أصلهم من خزاع وبهم سواد وقصر في القامة، ونساءهم بها نوع من ضيق في العيون، في العيون في العيون. فيقول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا، يعني هاجروا، فما زال أنكاس، النكس اللي يهرب، أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل، يعني تأكيد لا يتأخر هذا الموت. فلما انتهى كعب من قصيدته وقام المهاجرون يهنئونه بإسلامه، قالوا له يا كعب ما مدحتنا؟ قال مدحتكم. هما يقول في فتة من قريش، هذه المهاجرين في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشون عند اللقاء، ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الموت إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. قالوا لا، اللي ذم الأنصار ولو بكلمة ما مدح أحدا من المهاجرين. شوف الترابط، شوف كرب الإسلام الخال، شوف جعلهم كاليد الواكة، مثل ما قالنا المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هو مدحهم، لكن لما ذم الأنصار كأنه ذم المهاجرين. ما مدحنا، يقولون له ما مدحنا من ذم إخواننا الأنصار. وذول يجولك الأيام هذه ويدعون الدين ويدعون الإسلام ويدعون الغيرة ويحاربون نحن على السنة والجماعة، ويحاولون الاستيلاء علينا وأخذ ديننا وتضييع سنتنا، ومع ذلك نحن مسلمين، وهم يسبون أصحاب محمد وعلى رأسهم شيخ هذه الأمة على الإطلاق، وأفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق أبو بكر، افضل يقول علي لما طعن عمر يقول ابن عباس دخلت واذا واحد يبكي ومكب على عمر،
هو في المسجد، في المسجد مطعون مطعون، وفي المسجد هو مطعون، يقول لك واحد يبكي وظهره لما عرفته، وسمعته يقول بأبي أنت وأمي يا عمر، بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر، ما يجمع أحد، 10 و20 من الجنة موجودين، لكن ما يقدم أحد ولا يقارن أحد بأبي بكر وعمر. لما قلت لك لما طلع على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وكان علي معهم رضي الله عنه، لما اهتز جبل أحد، اهتز الجبل ارتجب تحتهم، فيقول له النبي اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما كان قتل عمر ولا قتل عثمان على يد أعداء الله وأعداء المرسلين، المجوسي أبو لؤلؤة واليهودي عبد الله بن سبأ اللي قتل عثمان رضي الله عنه، عبد الله بن سبأ اليهودي المخطط للباطنية الموجودة إلى اليوم في بلاد العالم الإسلامي، ويريدون أن يظهروا علينا الآن ويدعون أنهم مسلمون، يظهروا علينا ويدعون أنهم مسلمون، هذول أصحاب محمد. لما بيقول علي لعمر كنت أجيء جئت أنا وبكر وعمر فعلت هذا أنا وبكر وعمر، أنا أؤمن بهذا، أنا النبي يقول أنا أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر. وحدث النبي بالحديث رواه البخاري وغيره، قال كان رجل يسوق بقرا فركبها فتكلمت البقرة وقالت ما خلقنا للركوب، فقال الصحابة كلهم سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وكان رجل يرعى غنما فجاء الذئب وأخذ واحدة منها، فركض الراعي وراءه يحاول يلحقه عشان يأخذ الشاه، يفك الشاه من فمه من أنياب الذئب، فلما كل الذئب والأعرابي طائر وراءه رماها له وقال من لها، يقول الذئب للرجل من لها يوم لا راعي لها غيري، يعني يجي يوم ما في واحد يرعى غنم، كل الناس يخلوا أموالهم يروحون عنها، كل الناس يخلون أموالهم يروحون عنها، أنت رايح عنها، وكل واحد كل امرئ، كان أبو بكر يقول لما جاء المدينة كل امرئ مصبح في بيلي والموت أدنى من شراك عليه. فلما قال النبي قال الذئب كذا، قال الصحابة يا نبي الله سبحان الله ذئب يتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا حديث في صحيح البخاري، وإن كان أعدائنا ما يؤمنون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بهذه الكتب الصحيحة كلها، إنما يؤمنون بالإرجافات اللي عندهم، قال فلان قال علان، قال فلان قال علان، هذه مسائل. فأصحاب محمد الدليل على حب على 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 صدق قلبك في الإيمان أن تستشعر تكريم أصحاب محمد. إذا خفت منزلة أحد من أصحاب محمد في قلبك، هذا اللي أنا خف الإيمان من قلبك. الرباط مثل عند بعض العوام في بعض العربية، يقول اللي يحب أبوك يحبك، إذا كنت تحب أهل حوله، واللي يكره أبوك يكرهك، لكن سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين حبيب الله ورسوله تعادي أصحابه وتسب أصحابه وتتقرب إلى شياطينك بسبب أصحاب محمد، ولا سيما شيوخهم جميعا على الإطلاق أبو بكر وعمر، ناس يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان، وناس يلعنون يتردون على أبو بكر وعمر ويلعنون عثمان وعلي، وإيش هالبلايا دي اللي أصابت الإسلام. لا يكون سعيدا بالله ورسوله، لا يكون سعيدا بالله ورسوله، ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا من أحب محمدا وجميع أصحاب محمد. وكل ما روي عنهم من خلاف في مسألة، مثل ما قال واحد قوم حمى الله سيوفنا أن تنالهم أفلا تنطهر من الطعن فيهم، يعني ينبغي للعاقل أن يبحث عن هل تظن إنك لو سبيت واحد من أصحاب محمد وهو موجود يبي يرضى عنك؟ ما هو راضي عنك، ما ولا يحبك كمان. إذا عديت أحدا من أصحابه، نحن أهل السنة والجماعة نوالي جميع مزايا، لنا مزايا ما لها حد، مزايانا هي مزايا الإسلام، لأن إحنا ملتزمين التزاما كاملا بكل ما ثبت عن الله وبكل ما ثبت عن رسول الله. نحن ملتزمون التزاما كاملا. إذا جاءنا الخبر عن الله على العين سمعنا وأطعنا، إذا جاء الخبر عن الرسول سمعنا وأطعنا. وهذا اللي خلى الله يستجيب دعانا عندما يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وهو يقول في آية الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ليش؟ إذا دعاكم لما يحييكم. يعني الله ما يأمرك إلا بما في حياتك، حياة قلبك وحياة جسمك وسعادتك للدنيا والآخرة. الله لا يأمرك إلا بما ينفعك للدنيا والآخرة، ورسول الله لا يأمرك إلا بما ينفعك في الدنيا والآخرة، والله لا ينهاك إلا على عما يضرك في الدنيا والآخرة، ورسول لا ينهاك. فهذه هي الحياة. الحياة الاستجابة لله والرسول، واتباع ما جاء عن الله وعن الرسول، والالتزام بما جاء عن الله وعن الرسول، والطاعة في السر والعلن لما جاء عن الله وعن الرسول، والحب في الله والبغض في الله، فإن هذا هو أوثق عرى الإيمان. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وصالح يقول لقومه: إن ربي قريب مجيب. لا نزاع عند أهل السنة والجماعة أننا على الأرض ونحيا عليها وعليها ونرجع إليها ومنها نخرج يوم القيامة. ولا نزاع عند أهل السنة والجماعة أن فوقنا سماوات سبع مبنية. ولا نزاع عند أهل السنة والجماعة أن فوق السماوات فضاء لا يعلمه إلا الله عز وجل. في رواية ضعيفة عن ابن عباس أن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وفوق بين السماء السابعة وبين 500 عام، وبعدها جنة المأوى، وجنة المأوى سقفها عرش الرحمن، وتحت العرش الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، كل السماوات السبع وما بينهن وما فوقهن وما دونهن والأراضين السبع وما بينهن وما دونهن كلها كأنها حلقة في جوف الكرسي. والله عز وجل فوق العرش العظيم يدبر الكائنات، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فلا تتحرك حركة في السماوات ولا في الأرض، ولا تسكن ساكنة في السماوات ولا في الأرض إلا بإذن الله وعلم الله وأمر الله. ولا يؤوده حفظهما، يعني ولا يثقله ولا يتعبه حفظ الكائنات كلها، يعني من أول ما خلق الخلق إلى أن تفنى الخلائق جميعا يوم القيامة، ثم يبعثون عند الله علما، لا يختل لحظة ولا يختل شعيرة، لا سكنة ولا حركة ولا صغيرة ولا كبيرة. إن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما لما قال موسى عليه السلام يقول له فرعون: من ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى، زمان اللي من قبل آدم وآدم جاي. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هو ما محتاج الكتاب، ما محتاج الكتاب، إنما قضى قضاء لابد أن يكون، قضى قضاء لابد أن يكون. ولذلك النبي علي بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات، اسأل أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استجرت فاستجر بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك، جفت الأقلام وطوي الصحف، أو كما قال الرسول. والله عز وجل يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير، له ما في السماوات والأرض، وإن الله هو الغني الحميد. الدعاء لابد له من مقدمات، وهناك ألفاظ، ألفاظ حرية أن يستجيب الله لها. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فيعلم النبي محمد الناس بأن هذا دعا بسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكان يا حي توسل، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في توسل. اللهم إني عبدك ذل لله وانكسر بين يدي الدعاء. الله ادعى النبي ده: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك. ما قال لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.